هذا الفصل المتعلق ببعض أحكام العشرة الزوجية ذكر المؤلف رحمه الله أن الولد للفراش، وهذه العبارة مأخوذة ومستلة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح مشهور رواه الشيخان في صحيحهما وغيرهما، وهو قول نبينا صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وعلى العاهر الحجر. الولد للفراش أي صاحب الفراش. فلو أن امرأة وهي متزوجة برجل، أو أن أمة من الإماء عند سيدها، ووقع أن أنجبت تلك الزوجة أو تلك الأمة ابنا، فلا شك أنه ينسب لصاحب الفراش. قوله الولد للفراش أي الزوج أو المولى، يعني صاحب الفراش، حتى وإن كان قد وقع على المرأة أقصد الزوجة أو على الأمة وطء محرم، بمعنى أنها تكون قد وقعت في الزنا فولدت ولدا أو بنتا، حتى وإن كان وجه الشبه بين المولود والمعتدي وهو العاهر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم أو الزاني، فإن الولد لا ينسب إليه وإنما ينسب لصاحب الفراش وللعاهر أي الزاني الحجر بمعنى الخيبة والخسران. حتى لو أنه ادعى أن ذلك المولود هو ولده لا يقسم له بذلك. ومما استدل به العلماء على هذا الحديث المروي أيضا في الصحيح، وهي عبارة عن قصة مفادها أن سعد بن أبي وقاص أحد صحابة الأجلة اختصم هو ورجل يدعى عبد بن زمعة. عبد بن زمعة هذا أخته سودة بنت زمعة، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليه، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة، يعني أول النساء التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. وقد اختصم الرجلان أي الصحابيان الجليان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سعد بن أبي وقاص ذكر أن أخاه الذي يدعى عتبة ابن أبي وقاص أو ابن أخيه أوصاه وقال له: إني قد وقعت على أمة تدعى كذا، هي تحت سيدها زمعة وأنجبت غلاما، وذلك الغلام هو ابني، طلب من أخيه، وهذا كان في حال الجاهلية في حال الكفر، وهذه الواقعة وقعت عام الفتح. وعتبة لما مات كان أوصى لأخيه سعد بن أبي وقاص. وفي هذا ذكر العلماء فائدة أن قضية الاستلحاق، يعني إذا أراد فلانا أو إنسانا أن يلحق غلاما أو ابنا بنسبه لا يشترط أن يكون هو الأب، بل يجوز لأي واحد من أخ أو قريب أو بعيد. فسعد بن أبي وقاص لا يهمه الأمر يعني من قريب، وإنما أهمه الأمر لأن أخاه أوصاه بذلك. وكان العرب في القديم يحبون أن يلحقوا الأولاد بأنسابهم وأن يكثروا من نسلهم، لأن قوة القبيلة في كثرة عددها. فكان سعد بن أبي وقاص يقول أن هذا الغلام المولود من هذه الأمة هو ابن أخيه عتبة، والشبه موجود بينهما، وعبد بن زمعة هذا يدعي أنه أخوه. لماذا ادعى بأنه يعني أخوه، لأن هذه الأمة كانت تحت فراش أبيه، فأبوه هو الذي ملك هذه السيدة، حتى وإن لم يكن هو الذي وقعها وكان الولد منه، فالولد كما لا يخفى كان من هذا الذي زنى بها وهو عتبة بن أبي وقاص، فاختصم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. الآخر يدعو بأنه ابن أخيه، والآخر يدعي بأنه أخوه. فلما اختصم للنبي صلى الله عليه وسلم حكم النبي صلى الله عليه وسلم للغلام، أو حكم لعبد بن زمعة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. ورغم أن سعد بن أبي وقاص قال له إن به شبها، يعني بعتبة أخ سعد بن أبي وقاص، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا أخوك يا عبد بن زمعة وللعاهر الحجر. يعني سعد بن أبي وقاص لا يمكن أن يلحق هذا الغلام بنسبه. وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة: احتجب منه. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الحيطة، وإلا لو كان هذا الغلام هو ابن زمعة ستكون سودة، ماذا تكون؟ تكون أخته، وإذا كانت أخته لا تحتجب منه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الشبه بين الغلام وبين عتبة بن أبي وقاص، وإن حكم للغلام بأنه ابن زمعة، لكن قال لسودة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم: احتجب منه. فلم تره ولم يرها قط. وهنا ذكر العلماء رحمهم الله أحكاما تحت هذا الحديث، فقالوا: الولد للفراش بشرط إمكان الإلحاق بصاحب الفراش. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: والحديث أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طار عليه وطء محرم. وهذا بيناه. الفائدة الثانية أن الزوجة تكون فراشا بمجرد العقد، لأن الزوجة تسمى فراشا لأن الرجل يفترشها، فالزوجة تسمى فراشا. لكن ذهب الإمام ابن القيم رحمه الله أن مجرد العقد لا يجعل الزوجة فراشا، وهذا هو الصحيح، نقله عن شيخه ابن تيمية رحمه الله، والذي بدوره نقله عن الإمام أحمد. لماذا الزوجة المعقود عليها لا تكون فراشا؟ لأنها قد تكون في بيتها وهي لم تلتحق بالرجل بعد، فإذا زنت وهي في بيتها لا يتحمل الرجل الذي أخذ عليها المسؤولية لأنه بعيد عنها. لكن لو دخل بها لاحتمل أن يكون هو الذي وقع. أما الأمة فلا تكون فراشا إلا إذا دخل عليه. لماذا؟ لأن عقد النكاح بالنسبة للزوجة لا يكون إلا لهذا القصد وهو قصد الوطء. أما الأمة فقد يشتريها الرجل لا لغرض الوطء، وإنما لتقدم له خدمة أخرى كأن تخدمه في بيته. والصحيح ما قلنا الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله أن العقد على الزوجة لا يسيرها فراشا إلا بعد أن يدخل عليه. فالرجل إذا دخل على زوجته وولدت ولد فإنه ينسب له، ينسب له طبعا إذا لم يكن هناك ثالث دخل بينهما، ولو دخل ثالث بينهما أو رابع وثبت الجرم من المرأة بأنها زنت، مع ذلك فإن الولد لا يلحق بالزان وإنما يلحق بأبيه بصاحب الفراش. هذا الذي حكم به الشرع. من فوائد الحديث أن حكم الشبه إنما يعتمد عليه إذا لم يكن هناك ما هو أقوى منه كالفراش، لأن لسيء أن يقول لماذا لا يعتمد على الشبه. قال العلماء: نعم، قد يعتمد على الشبه، يعني بين الغلام وبين أبيه الحقيقي الأصل، لكن هذا إذا في حالة إذا لم يكن هذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو الفراش، لأن الفراش الولد الفراش هو أقوى البينات. لماذا لا يعتمد على الشبه؟ لأنه أحيانا قد لا يكون شبه، فكيف تحكم؟ يكون ذلك الغلام لا يشبه أباه الأصلي ولا أباه الذي يكون مالكا أو زوجا لأمه. ولكن لو وقع مثلا أن امرأة زن بها رجال في طهر واحد فحملت، وكل واحد يمثل أنه انسان ثلاث، كل واحد يقول وهذه امرأة ليس لها زوج، امرأة بغية أو مطلقة وما إلى ذلك، وقع عليها ثلاث رجال فولدت ولدا وكلهم يزعم أنه ليس ولدا، يعني ينتهي ينفيه لا يريد أن يلحقه بنسبه. هنا يأتي الحاكم إلى هذه البينة، بينة الشبه، فينظر إلى ذلك الغلام، فإذا وجد أن الشبه بين هذا الغلام وبين هذا الرجل قريب منه أو كاد يشبهه، يمكن هنا أن يبني على هذه البينة ويلحقه به، لأنه الشبه معلوم كما قال الرجل فمن أين يشبهه. ولكن هذا في حال إذا لم يكن المرأة عندها زوج، أما إذا كان عندها زوج فيلحق بصاحب الفراش حتى وإن يكون ذلك الولد يعني أبوه الأصلي هو الذي زنى بتلك المرأة. هذه فعلة. فعلة أخرى، قال العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجته سودة بالاحتجاب من الغلام على سبيل الاحتياط والورع لما رأى الشبه قويا بينه وبين عتبة، يعني على سبيل الاحتياط والورع لا على سبيل الحسن، لأنه لما كان الشبه بين الغلام وبين عتبة قويا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يفهم أن سودة تكون أجنبية عنه، فلهذا على سبيل الاحتياط أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجب منه. وفائدة أخرى أيضا سبق وأن تكلمت عليها، أن حكم الوطء المحرم كالحلال في حرمة المصاهرة، الوطء المحرم كالحلال في حرمة المصاهرة. ما معناه؟ يعني أن النسخ الذي يثبت بالزنا أي بالحرام هو الذي يثبت في الحلال، يعني في المصاهرة التي أحلها الله سبحانه وتعالى. وهذا مذهب الحنابلة والحنفية، ووجهه أن سودة أمرت بالاحتجاب فدل على أن وطء عتبة بالزنا له حكم الوطء بالنكاح، فقال له صلى الله عليه وسلم احتجب منه. فلما ألحق ذلك الغلام وكان يشبه عتبة فكانت الأجنبية عنه. ومن أهل العلم كالمالكية والشافعية يقولون بخلاف ذلك، يقولون بأن الوطء المحرم لا تثبت به المصاهرة، بمعنى لو أن رجلا زنى بامرأة فولدت بنتا وكبرت تلك البنت ورغب هو أن يتزوجها، هل يجوز له؟ فمذهب المالكية والشافعية يقولون بأنه يجوز، لأنهم يقولون بأن الوطء في الحرام لا تثبت به المصاهرة، خلاف للحنابلة والحنفية الذين قالوا بأنه تثبت المصاهرة. ولعل هذا هو الحق، لأنه لا يعقل أن يكون للإنسان هذه البنت من دمه وتكون يعني قد تشبهه ومن منيه حتى وإن كانت على سبيل الحرام، فكيف يبيح لنفسه أن يتزوجها؟ فهي وإن لم تكن بنته شرعا لكن في حكم بنته، وهي حتى لو سألت أمها لقالت أن أباك هو فلان، فكيف يبيح لنفسه أن يتزوج؟ هذا أو هذه بعض الأحكام التي ذكرها العلماء في مسألة الولد بالفراش. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه، فجاءت بولد وادعوه جميعا فيقرعوا بينهم. لو أن ثلاث رجال وقعوا على امرأة في طهر واحد، يعني إذا كانت الطهر هذا يختلف الأول والثاني والثالث هو يحمي الأخير، لأن المرأة إذا كانت طاهرة ثم حاضر ثم مثلا وقع في الزنا ثم بعد ذلك حاضر، لا شك أنه لا يحكم بالجنين للأول والثاني. لماذا؟ لأن المرأة إذا حاضت هذا دليل على أنها من تحليل. ولكن لو حدث أن هؤلاء في طهر واحد، ليس في طهر مختلف، في طهر واحد وقعوا على هذه المرأة ثم حملت ولد وأنجبت ولدا وادعوه جميعا، كل إنسان منهم يقول هذا ولد، كل واحد منهم يقول هذا ولد، كيف يحصل له؟ قال المصنف رحمه الله: فيقرع بينهم، يأخذ القرعة، أيهم خرج اسمه فهو صاحب الولد، ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلث الديار، والذي يأخذه منهم يعني يلحقه بنسبه يعطي للآخرين ثلث الديار. يعني دية الإنسان المقدرة بمئة إبل يقسم على ثلاثة يعطي ثلثين، كل واحد يعطي ثلث للآخرين وهو يلحقه بنسبه. وإنما ذكر المؤلف هذا استدلالا بما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجه والنسائي من حديث زيد بن أرقم، والحديث سنده صحيح كما قال المحققون ورجاله ثقات. قال: أتى علي وهو باليمن بثلاثة، أي بثلاث رجال، وقعوا على امرأة في طهر واحد. وانظروا إلى هذا الحكم. علي بن أبي طالب معروف رضي الله عنه بسعة علمه ورسوخ قدمه في الفتية والقضاء، وكان من القضاة الكبار. لما أتي بثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر، ماذا فعل؟ وكل واحد منهم يدعيه يقول أن هذا الولد ابني، فكان يأخذ اثنين منهما ويقول لهما: أتقران لهذا بهذا الولد؟ فيقولان لا، لأنه لو أقر يكون قد أقام الحجة، والآخر لا يمكن أن يكذب اثنين لأنه واحد. ثم بعد ذلك لما يقولان له لا يمسك اثنين آخرين، يعني هما في ثلاثة، فيقول لاثنين منهما: أتقران لهذا بهذا الولد؟ فيقولان لا، فيزيد المرأة الثالثة يأخذ أيضا اثنين على حدة، فيقول: أتقران لهذا بهذا الولد؟ فيقولان لا. فإذا كل واحد كان ينفي يعني إلحاق هذا الولد بأبيه الحقيقي أو الذي ادعاه، قرع بينهم، يعني يأخذ القرعة اسم من الثلاثة، فأيهم خرج اسمه كان الغلام من حقه ونصيبه. فقال: فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية. فذكر ذلك أو ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحكم وإن كان لعلي رضي الله عنه، ولكن هو في حكم المرفوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وهذه تسمى السنة التقريرية، وكأنه من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله، لأنه لما حكي للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له هذا الفعل ضحك، وضحكه صلى الله عليه وسلم داخل في معنى الإقرار، لأن السنة عن ذوي الأحسان قول وفعل وتقرير. إما النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيء هذا من سنته، وإما يقول شيء وإما أن يقره. ما معنى يقره؟ يعني أن يفعل الصحابي أمر من الأمور والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعاتبه ولا ينكر عليه، إما أن يسكت وإما أن يضحك وإما أن يضرب على كتفه وإما أن يهنئه. فهذا التقرير أو هذا الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه هو الحكم الشرعي. فهذا الذي ذهب إليه المؤلف مستند إلى قضاء علي رضي الله عنه وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره، وقال الراوي بأنه ضحك حتى بدت نواجذه صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا ينتهي كتاب النكاح، ويليه الكتاب الآخر وهو الكتاب التاسع وهو المتعلق بالطلاق، لأنه بعد النكاح يكون الطلاق. فلنستمع الآن.